السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم، نبدأ في القراءة في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. المراحل التي مر بها الصوم في شريعة الإسلام، المراحل التي مر بها الصوم في شريعة الإسلام. أولا، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، وكان هذا في مكة واستمر في المدينة. واستمر في المدينة. المرحلة الثانية، فرضية صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب. ونسخ صوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب. وكان الصوم لرمضان في بدايته، وكان الصوم في رمضان في بدايته من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، ما لم ينم الرجل أو المرأة، طبعا ما لم ينم الرجل، ما لم ينم الرجل. المرحلة الأخيرة، وهي التي عليها التشريع الآن، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، الآية، أحل لكم ليلة الصيام، الآية، الرفث إلى النساء، الآية يعني. وجه الاستدلال من الآية لما صار الرفث حلالا وهو الجماع، لما صار الرفث حلالا وهو الجماع بعد أن كان حراما، فالأكل والشرب بطريق الأولى، فالأكل والشرب بطريق الأولى. مرجع للكتاب يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي هم ومعهم، أول ما افترض الله تعالى الصيام فغلبته عينا كناية عن النوم، خيبة لك، حرمانا لك. يقال: خاب الرجل إذا لم ينل ما طلبه، غشي عليه من الغشيان، وهو تعطيل القوة المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو دعو مفرط، وهو نوع من الإغماء. ونزلت أي تتمت الآية: الخيط الأبيض بياض الصبح الصادق أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط الممدود، الخيط الأسود ما يمتد معه من غبش الليل وسواده. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الآية من سورة البقرة، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، يستبين يعني يظهر. فغدوت أي ذهبت أول النهار ذلك المذكور في الآية. ومن حديث سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. اكتب عندك: وفي الآية دليل على جواز أن يدخل الفجر على المسلم وهو جنب من غير احتلام. وفي الآية دليل على جواز أن يدخل الفجر على الجنب من غير احتلام، ووجه ذلك وفي الآية دليل على جواز دخول الفجر على المسلم وهو جنب من غير احتلام، من غير احتلام. أنا أعي ما أقول. ووجه ذلك أن الله عز وجل أباح الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى بناء على الإنسان يظل يأكل ويشرب ويأتي أهله حتى طلوع الفجر، يلزم من ذلك أن يدخل الفجر دون أن يتمكن من الغسل. واضحة ولا مش واضحة؟ هذا الذي نعني. يبقى يدخل الفجر على الرجل المسلم وهو جنب من غير من غير احتلام. لأن بعض الناس، احنا بنقول المعلومة ديت ليه؟ لأن بعض الناس يظن أنه لو دخل عليه الفجر وهو جنب بطل صومه. وإذا من أجل هذا بينا النقطة ديت. كثير من الناس يقولون، وده موجود في القرى، يقول لك إذا أتى أهله لابد أن يغتسل قبل دخول الفجر. من الذي قال هذا؟ ده الآية صريحة وواضحة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ويأتي أهله حتى يؤذن للفجر. طيب، يعني مثلا لكي نمثل الوضع، هو بدأ يأتي أهله وقبل أن يؤذن للفجر بنصف دقيقة فرغ من إتيانه لأهله بما أحل الله. طيب، هل النصف دقيقة دي يكفي أن يغتسل؟ يبقى أذن للفجر، يبقى أصبح جنب من غير احتلام. أدي معنى كلمة جواز دخول الفجر على الرجل المسلم وهو جنب من غير من غير احتلام، يعني بإتيان أهله، فهذا لا شيء فيه مطلقا. تتعمد إيه؟ ما فيش فيها حاجة. ما هو يتعمد، ما هيأتي أهله من غير عمد، ما هو يتعمد. نعم، يعني بإتيان أهله. لازم راح يطول باله. أي والله، بص يا أخي الفضل، من المحتمل أن الرجل يحتلم، خليك معايا، وهو نائم ولا يستيقظ إلا بعد أذان الفجر. يبين دخل عليه الفجر وهو جنب، بس باحتلام ولا من غير احتلام؟ باحتلام، معذور. احنا بنتكلم بقى ان هو اتى اهله ولم يغتسل قبل الفجر. طيب، ما الدليل على جواز ان هذا يحبس ولا يؤثر في الصوم؟ نص الايه، ظاهر الايه، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. ما في، اتضحت؟ طيب، نعم لا 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 أهم شيء يؤذن للفجر وقد فرغ من إتيان أهله. طيب يسأل أخونا جزاه الله خير عمن احتلم في نهار رمضان، هذا سيأتي إن شاء الله في المفطرات ولكن على وجه الاستعجال لعل تأتينا المنية ليس عليه شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن بلالا كان يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا. طبعا هذا الحديث كما ترون في صحيح الإمام البخاري ويحتاج إلى وقفة تأمل. يبقى كان للفجر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أذنان، صحيح؟ الأذان الأول قبل دخول الفجر الصادق، من الذي كان يؤذنه؟ بلال بن رباح رضي الله عنه وعن أصحابه، وبلال مبصر. الأذان الثاني كان ليكون إلا بعد طلوع الفجر الصادق، من الذي كان يؤذن؟ ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. كيف ذلك؟ حتى نعلم أن في ديننا فسحة. ابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت، يعني غيره رأى الفجر الصادق فقال له يا ابن أم مكتوم أصبحت. أوليس من المحتمل أن يتأخر من رأى عن وقت دخول الفجر أم ليس من المحتمل؟ وعفى الله عنه. واضح يا إخواننا ديت؟ وكان بينهما كما قال هنا في الرواية بين أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني باللغة بتاعتنا كده يعني حوالي ثلث ساعة، نصف إلا خمسة، يعني ثلث إلا القليل. هذا الذي يدل عليه الحديث. نعم لا بساعة لا كثير، هذا مخالف. لا هذا ليس من الهدي، الأمر واسع. يقول عن سهل بن سعد قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط التعليق أدرك السجود أي صلاة الفجر، وعبر بالسجود عنها لأنه ركن أساسي منها. اكتب وفي الحديث دليل على جواز تسمية الشيء ببعض أركانه. على جواز تسمية الشيء ببعض أركانه. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. أولا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عبر عن حالة حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها قدر 50 آية. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة كان يقرأ متأنيا مترسلا يمد الرحمن الرحيم، ويقرأ قراءة يسمعها ويفهمها كل من يسمع. فمسألة قراءة 50 آية بترتيل الصحابة الذي تعلموه من ترتيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون فيه شيء من المبالغة، أنه لا يقل عن ثلث ساعة وممكن أن يصل إلى نصف ساعة. أما الذي نحذر منه وهو خلاف الهدي ما يفعله بعض الناس أنه يتصحر في منتصف الليل في الساعة 12 أو 1 ثم ينام وطبعا مثل هذا ينام عن صلاة الفجر، وهذه من المخالفات الشرعية. وأيضا أن يتصحر الإنسان قبل الفجر بساعة، هذا فيه شيء من مخالفة السنة، لأن السنة أن يؤخر الإنسان السحور وأن يعجل الإفطار كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. التعليق: السحور بضم السين هو تناول الطعام أو الشراب وقت السحر، وهو ما قبيل طلوع الفجر، والسحور بفتح السين اسم لما يتناول في ذلك الوقت. ومن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. اكتب عندك: الأصل في خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع، الأصل في خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع، إلا إذا دل دليل على غير ذلك، إلا إذا دل دليل على غير ذلك. ومنه الوصال في الصوم، ومنه الوصال في الصوم. وهو أن يصوم الرجل وعند آذان المغرب لا يفطر، وعند السحور لا يتناول طعام، وهكذا. والصواب أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على ظاهره، وهو قوله في بعض الروايات: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. اكتب عندك: والأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. والصارف، نعم، لا للحرمة. والصارف من الوجوب إلى الاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. نعم، لا، في السحور بضم السين، ما احنا قلنا بالضم اللي هو الأكل، أما بالفتح فهو الوقت ووقت السحر. لا لا يتعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب، معي؟ لا يترك الواجب. باب إذا نوى بالنهار صوما، وقالت أم الدرداء وكان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. اكتب وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المنادي بعد صلاة الفجر، أمر المنادي بعد صلاة الفجر، نعم، نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب، لا يترك الواجب، انتبه. نعم، ما سيأتي، اكتب عندك. روى أبو داود والترمذي من حديث حفصة أم المؤمنين روى الإمام الترمذي وأبو داود من حديث حفصة أم المؤمنين بسند صحيح كما قال الألباني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية عند النسائي قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعليه، فهل يشترط لصحة الصوم تبييت النية كل ليلة أم يكفي النية كاملة للشهر في أوله؟ تبييت النية كل ليلة أم يكفي النية في أول الشهر لكله؟ قولين لأهل العلم، أم يكفي النية للشهر كله في أوله؟ قولين لأهل العلم. ويستثنى من ذلك بإجماع، ويستثنى من ذلك بإجماع من استيقظ بعد الفجر في يوم الشك، في يوم الشك ثم تبين له أنه من رمضان. ودي مهمة يا أخواننا المعلومة دي. ويستثنى من ذلك من استيقظ بعد الفجر في يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان. يبقى هنا لم يبيت نية قبل الليل ولا بيت؟ ما بيتش. يعني بالضبط كأن مثلا نكون في مصرنا وغدا مثلا 30 من شعبان، فيعني المسؤولون قالوا إلى الآن لم نتمكن من رؤية الهلال وعليه، فغدا هو المكمل لشعبان، وبعد أن نمنا على سنه وكمل من شعبان واستيقظنا عند الظهر قالوا لا تمكن بعض القوم من رؤية الهلال، خلاص في هذه الحالة نصوم ونتم صومنا وليس علينا قضاء. تفضل يا أخي. نعم. مش تخيير هنا، مش تخيير، من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فليصم. يعني ده كان لسه تشريع عاشوراء وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن يمسك ما كانش يتم صومه. معايا يا أخوانا؟ تفضل. على الكراهة. أيوة محمد. وحتى لو لم يغير النية فهي تصرف إلى الفرض، وهذا معلوم. يعني لو أن إنسانا في شهر رمضان، يا أخواني دي مسألة مهمة وهي أصولية، لو أن إنسانا في شهر رمضان نوى أن يصوم نفل، نيته لا يعول عليها وتصرف إلى الفرض، وتصرف إلى الفرض. معايا يا أخواني كده؟ طيب. نعم. نعم، يتمون صومهم وليس عليهم إعادة. أي نعم، ما الحديث حديث عاشوراء واضح. لا، الصواب لا يصوم، الصواب لا يصوم يوم الشك، الصواب أنه لا يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بلال بن رباح. باب إذا نوى بالنهار صوما. الحديث ذكرناه، قولين لأهل العلم، قلنا ويستثنى من ذلك، نعم ويستثنى من ذلك من صام يوم الايه 30 من ايه من شهر شعبان. قول معنى كلمة قول أنه يجزئه أن ينوي في أول الشهر، والقول الثاني لابد من كل ليلة، والأول هو الراجح. باب الصائم يصبح جنبا. صحيح، أقول لك نية في أول الشهر. أي نعم، تلزم هنا تكفيه تجزئه. لا، صوم النفل يختلف. نعم، وسيأتي إن شاء الله. باب الصائم يصبح جنبا. وقلنا قول أهل العلم والراجح أنه يجزئه أن ينوي في أول الشهر للشهر كله، وهذا رأي الأئمة الأربعة. نعم. لا، أصل إفطاره لا يقطع نيته، لأن إفطاره العذر، والأصل عندنا أنه ينوي. ده إمتى بقى؟ لو قطعت النية، لو نوى في وسط الشهر أنه لن يصوم، فهذا لابد من تجديد النية، ولكن في فرق بين أنه ينوي في أول الشهر وقطع صومه لعذر معين، هذا لا يخرج عن الأصل، لأن الأعذار لا تخرج عن الأصل. نعم. اللي هي نحن قلنا قولين، قول يجزئه النية في أول الشهر له كله، والقول الثاني لابد النية لكل ليلة، وقلنا الأول هو الراجح. معايا؟ أي نية في أول الشهر؟ نعم. طيب ما هذا كان تشريع يا اخواننا، خدوا بالكم حتى لا يشكل عليكم الامر. احنا بنقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب كيف نوجه حديث اللي هو حديث من الصحابة، حديث سلمة بن الأكوع، مظبوط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. قلنا هذا كان تشريع جديد، تشريع بصيام يوم عاشوراء، نزل التشريع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فكان البلاغ بعد طلوع الفجر. أما صيام رمضان بيختلف عن هذا. نعم، ها ماله، هذا في النفل وسيأتي بالتفصيل بإذن الله، هذا في النفل. أما يا أخوانا فرق بين صيام النفل وبين صيام رمضان. باب الصائم يصبح جنبا. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبره مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يبقى هنا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة العملية دل عليه القرآن الذي ذكرناها قبل قليل. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمر ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. التعليق وهو جنب من أهله أي وقد أصابته جنابة من جماع إحدى زوجاته لتقرعن بها لتعلمنه بهذه القصة التي تخالف فتوى إعلاما صريحا على المدينة حاكما عليها وأميرا من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وهو أعلم أي الفضل أعلم مني بما روى والعهد عليه في ذلك يأمر بالفطر من أصبح جنبا والأول أسند أي حديث أمهات المؤمن أثبت لأنه ناسخ لما رواه أبو هريرة عن الفضل رضي الله عنه. وعليه إخواني المعتمد لا حرج أبدا أن الرجل يصبح جنبا من أهله ويغتسل بعد الفجر ويتم صومه لا شيء في هذا. أما ما أفته أبو هريرة رضي الله عنه فنقله عن الفضل ابن عباس قال وهو أعلم والأمر استقر على الحكم الشرعي الآن. أما ما أمر به أنه كان يأمر بالفطر فهذا منسوخ لا يعمل به والناسخ هي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم.
باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملك لإربه. وقال قال ابن عباس مآرب يعني حاجة. قال طاووس غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. التعليق يباشر من المباشرة وهي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه والمراد هنا غير الجماع. أملككم لإربه أقوى منكم في ضبط نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال أو ما تدر إليه من الجماع. والإرب الحاجة ويطلق على العضو مآرب جمع مآرب وهو الحاجة أولي الإربة أصحاب الحاجة. حاصل هذا الحديث والذي يليه نأتي به أولا باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمن يتم صومه. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. ضحكت تنبيها إلى أنها صاحبة القضية ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. وعن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخميل إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسلان في إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. هذه النصوص تدل على أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته وأن يباشرها من غير نكاح أي من غير وطء وهو صائم. وهذا الأمر أشارت إليه عائشة رضي الله عنها ووضعت له قيدا، وهو قولها: وكان أملككم لإربه، أي كان يتمكن صلى الله عليه وآله وسلم من ضبط نفسه حتى لا يسترسل ويؤدي هذا إلى الجماع أو إلى الإنزال. لذلك قرر أهل العلم أن المباشرة من الرجل لامرأته والقبلة ونحو ذلك الأصل فيه أنه مباح ما لم يؤدي هذا إلى الإنزال أو إلى المذي، فإن أدى إلى المذي فالأمر مكروه على الكراهة، وإن أدى إلى الإنزال فالمعتمد أن الصوم يبطل وعليه الإعادة. أما الكفارة المغلظة فلا تكون إلا من الجماع كما سوف يأتي إن شاء الله. وحديث أم سلمة الذي جاء به الإمام البخاري في الباب أنها حاضت فإن سلت فأخذت ثياب حيضتي فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. محل الشاهد: وكان يقبله وهو صائم. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن مسألة المباشرة بين الرجل وبين امرأته في الصوم تتوقف على قدرة الرجل على تحكمه في نفسه وعلى صغر سنه أو على كبره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا للاقتداء، ولكن بالقيد المذكور الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. قال: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استاك وهو صائم، قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له: طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. التعليق: يتطعم أي يدخل الطعام في فمه ليتذوقه من غير بلع، مترجلا أي متمسحا بالدهن مسرحا شعره نظيفا حسن المظهر، لأنه في ضيافة الله تعالى. أبزا حوضا من فخار أو غيره أتقحم فيه، أدخل فيه لتحصيل البرودة، أزدرد أي أبتلع ريقه بعد التسوق. هذا الحديث حاصله أن الإنسان إذا شق عليه الصوم من شدة العطش فله أن يتبرد بأي نوع من أنواع التبرد، فهذا مشروع ولا غضاضة فيه، بل ولا ينقص من أجر الصائم. وأما ما يفعله البعض من أن يشق على نفسه أثناء العبادة ويتعمد أن يخرج الماء من بدنه ليشتد عطشه، وبهذا يشتد أجره ويعظم منزلته عند الله عز وجل، هذا ليس من دين الله. لأن احنا قلنا قبل ذلك أن المشقة الملازمة للعمل التي لا تنفك عن العمل هذه لا اعتبار له ولا تؤثر في العمل، أما المشقة المصطنعة التي يخترعها المتعبد ليزداد أجره عند الله فهذه هي المنهي عنها، وهي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هنا يقول: وبل ابن عمر رضي الله عنه ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وهذا يعادل في وقتنا الحاضر المراوح والمكيفات ومشاكلها. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، أي يتبرد، وهذا لبأس به أيضا أن يفعله الإنسان. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وهذا خاص بالنساء، إن كن في طبخ وما شاكل هذا فلها أن تذوق طعم الطعام بملح أو ما شاكله. قال: وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، أي إذا شعر الإنسان بأن العطش اشتد في فمه فله أن يتمضمض من هذا، ولكنه يمد الماء، ومعلوم أنه إذا تمضمض ومد الماء لابد أن يصل شيء من أثر الماء إلى جوفه، فهذا معفو عنه ولا بأس به. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وحاصل هذا حتى، وهذا في صوم النفل، حتى لا يظهر الإنسان أمام القوم أنه من أهل الصيام، وهذا من باب التستر بالعبادة ما لم يكن الأمر شائعا كفي رمضان وغيره. وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه، وهو قلنا إناء من الفخار كبير، وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وكما تعلمون أن أمر السواك للصائم على أصله من الإباحة والاستحباب في أي وقت من النهار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السواك في أول النهار مشروع، أما في آخر النهار فلا يشرع، متكئا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: لو أنه استاك في آخر النهار لذهب خلوف فم الصائم، وهذا الاستدلال لا يستقيم. والصواب أن الاستياك للصائم في كل وقت مشروع على أصله وهو الاستحباب، أما الاستدلال من الحديث فلا يستقيم. والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الفيصل في هذا الباب. الحديث الذي يليه: وعن أبي بكر، عن عروة وأبي بكر، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. يقول: من غير حلم، أي جنابته ليست من عن احتلام في المنام، بل من مجامعة أهله. الحديث الذي يليه: قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد علي، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. وقال عطاء: إن استنصر فدخل الماء في حلقه لا بأس، إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. التعليق إن لم يملك أي إن أدخل الماء في أنفه ليستنشق ويستنثر فسبق شيء منه إلى حلقه ولم يستطع دفعه فبلعه لم يفطر، وإن استطاع دفعه قبل أن يصل إلى حلقه ولم يدفعه أفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. اكتب عندك شروط الفطر بالمفطرات. العلم والذكر والعمد. العلم والذكر والعمد أي لابد أن يكون عالما أي بالحكم، ذاكرا أي أثناء الفعل، متعمدا من أول السطر. والعلم ضده الجهل. والجهل نوعان، جهل بالحكم الشرعي، جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا الذي فعله محرم ولا يجوز، أي لا يدري أن هذا الذي فعله محرم ولا يجوز. مثال ذلك واقعة عدي بن حاتم لما استمر في الأكل والشرب حتى بعد طلوع الفجر وذلك لما وضع تحت وسادته عقالين ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة الصوم النوع الثاني الجهل بالحال. يرحمكم الله. مثال ذلك ما حدث أن الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا في يوم غيم ظنا غروب الشمس ثم طلعت الشمس والصواب أنهم لم يؤمروا بالإعادة. الشرط الثاني الذكر، دليله ما ثبت في السنن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمرفوع هنا هو الاسم المترتب على الفعل، والمرفوع هنا الاسم المترتب على الفعل، نعم حاضر، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمرفوع هنا الاسم المترتب على الفعل المتولد من الخطأ أو النسيان أو الإكراه. الاسم المتولد من الاسم المترتب على الفعل المتولد من الخطأ والنسيان والإكراه. أما صحة العمل وفساده فتحتاج إلى دليل آخر. تحتاج إلى دليل آخر. ففي الصيام روى الإمام أبو داود بسند حسن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أطعمك وسقاك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وروى الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وروى الإمام أحمد من حديث أم حكيم بنت دينار والحديث ضعفه الألباني من حديث أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معهم ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قالت كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك اكتب عندك وعلى فرض صحة الحديث لا بد أن يحمل على أن هذه الواقعة حدثت قبل الحجاب وأن الحكم الشرعي قبل الحجاب لأنها أكلت معه ومعه ذو اليدين وأن الحكم الشرعي في من أكل أو شرب ناسيا هو واحد في صوم الفرض وفي صوم النفل أن الحكم الشرعي واحد في من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفرض وفي صوم النفل وعلى فرض عدم الصحة فالنصوص الشرعية جاءت عامة لم تخصص فمن خصص يلزمه الدليل الشرط الثالث وهو العمد رحمكم الله وهو العمد أي أن يكون قاصدا للفعل قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم فمن أخطأ وأتى شيئا من المفترات
فلا شيء عليه. نعم.
فمن أخطأ وأتى شيئا من المفترض فلا شيء عليه، يعني يتم صومه ولا شيء عليه. نرجع للكتاب. باب سواك الرب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. معنى كلمة يبتلع ريقه أي بعد أن يتسوك، ومحل الشاهد أن يكون أثر السواك في الريق، ومع ذلك يبتلعه ولا يؤثر على الصوم. التعليق: أشق أدخل عليهم المشقة والحرج لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام. وهذا دليل الاستحباب المؤكد. مطهرة أي إن السواك ينظف الفم وينقيه، فيقبل العبد على مناجاة ربه برائحة زكية فيرضى عنه ويقبل منه عبادته ويكثر له الأجر والمثوبة. الحديث الذي يليه: حدثنا عبد، أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه إشارة إلى أن هذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي، أما مرة أو مرتين فكان هذا عارض. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا كان صائما فلا يمنعه صيامه من أن يأتي بأعضاء الوضوء ثلاثا، ومنها المضمضة والاستنشاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم. كل هذا وغيره من النصوص الشرعية الواردة بالإطلاق لا يحل لأحد أن يقيدها بعدم الصوم. يعني لما استنثر النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق الماء بمنخره ثلاثا، لا يحل لأحد أن يقول هذا كان في غير رمضان، لأن هذا من التقييد بغير مقيد. ولكن النصوص تحمل على إطلاقها في رمضان وفي غير رمضان. أما المحظور كما سوف يأتي وهو أن يبالغ، والمبالغة تكون أكثر من ثلاث. يقول: ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره، إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك. فإن ازدر ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. فإن استمطر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. التعليق بالصعوط: الدواء الذي يصب في الأنف يزدرد ريقه يبتلع، لم يملك أي لم يتمكن من ذلك وعن غير قصد دخل منه. باب إذا جامع في رمضان. طيب، اكتب عندك وسط السطر كده عنوان صوم المغشي عليه والمجنون. صوم المغشي عليه والمجنون. إذا جن الإنسان جميع النهار أو أغمي عليه في رمضان ويلحق بذلك العمليات الجراحية التي يكون فيها الإنسان غائبا عن الوعي، حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للعبادة، نعم. أنت كتبت ما أمليته عليك؟ أسمعني. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا صوم النهار في رمضان، من شروط التكليف كما لا يخفى عليك الإسلام والعقل والبلوغ، والثلاثة لابد أن تكون مجتمعة، فإذا تخلف واحد فلا يصح صومه. فهنا في هذه الحالة تخلف واحد وهو العقل، يبقى في هذه الحالة هو ليس أهلا للتكليف، يعني غير مطالب، يبقى بناء على ذلك ليس عليه شيء وليس عليه قضاء، لأنه عند تشريع هذا الفعل لم يكن أهلا للعبادة. معايا؟ أما بالنسبة للأجر وعدمه ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيم. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، يجازي على القليل بالكثير. نعم. أو أغلب النهار والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب فضل. لا يصوم كيف؟ احنا قلنا أغلب النهار، إن أغمي عليه النهار كله لا شك في ذلك، أغلب النهار ليس عليه قضاء، لا يلزمه. حتى بعض أهل العلم قالوا لو أغمي عليه عند طلوع الفجر اللي هو وقت بداية العمل الشرعي التكليف، ففي هذه الحالة ليس عليه صيام ولا يلزم بذلك. نعم. لا 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 لا, لا يكمل. بص يا أخوان، هناك فرق بين أن يفطر الإنسان أثناء النهار لعذر شرعي وبين أن يفطر لمخالفة شرعية. فإذا أفطر الإنسان متعمدا ففي هذه الحالة يلزم بالإمساك تعزيرا وعليه القضاء، بعكس مثلا المرأة إذا أتاها الحيض والنفاس في منتصف النهار ففي هذه الحالة لا تمسك بقية النهار، بل عليها أن تأكل وتشرب لأنها أفطرت بعذر. أما من أفطر بغير عذر يلزم بالإمساك تعزيرا له. باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ لا في حديث قبله. نعم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال باب إذا جمع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. التعليق رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لم يقضه صيام الدهر لم يعوض عليه ما فات من الأجر والفضيلة. يبقى هنا لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين حدوث الأجر والفضيلة من الامتثال للطاعة في وقتها وبين التقصير والإتيان بالفعل لتبرأ به الذمة. ركز بين الأمرين، فرق بين الأمرين الاثنين. يعني مثلا إنسان سمع الأذان الفريضة فتكاسل حتى قبل انقضاء وقتها وقبل دخول وقت الثانية تعدل وصلى وأدرك من الأولى ركعة واحدة كما سبق ذكره، ففي هذه الحالة برئت ذمته. أما بالنسبة للأجر والثواب المتحصل من جراء العبادة لا يستويان أبدا. لا يستوي من سمع الأذان فترك كل ما في يديه وأقبل على الله وبين من بدأ يسوف ويؤخر حتى أوشك أن يخرج الوقت ويأتي وقت الثانية. كذلك في نهار رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، هذا باعتبار الأجر والفضيلة المترتبة على الصوم في الوقت الأصلي له. أما بالنسبة لبراءة الذمة وسقوط الفرض فهذا أمر آخر. لذلك القاعدة المعروفة التي ذكرناها مرارا أن العبد إذا أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها أمران: الأول براءة الذمة وسقوط الفرض، الثاني حصول الثواب. ففرق بين حصول الثواب والأجر وبين براءة الذمة وسقوط الفرض. نعم يقضي يوما مكانه، ولكن كلمة يقضي يوما مكانه هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح. الحديث الذي يليه: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن زهير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق بهذا. التعليق: رجلا هو سلمة ابن صخر البياضي احترق أي ارتكب ما يعاقب عليه بالاحتراق في النار، أصبت أهلي كناية عن جماعه لزوجته بمكتل وعاء يحمل فيه مثل القفة. العرق قيل هو أكبر من المكتل. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. في هنا ملحوظة ونبهنا عليها مرارا وأرجو أن تفطنوا لها، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم خير الخلق بعد أنبياء الله ورسله، وهذا مقطوع به، بل خير الخلائق باتفاق أهل العلم بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، صدر من هؤلاء الصحابة بتقدير المولى عز وجل أمور قد يعيش الرجل فينا عمره لا تصدر منه، يعني ممكن الواحد فينا يمكث على الدنيا مثلا 60-70 سنة ويبلغ الحلم ويصوم وما وقع على امرأته في نهار رمضان قط، وسنقول أن الرجل فحلا ليس عنده علة. هل معنى ذلك ما صدر من سلمة بن صخر البياضي وغيره من الصحابة يعد قدحا فيهم؟ لا، وإياك أن يدور في خلجاتك غير ذلك. أولا هذا وقع بتقدير المولى عز وجل حتى تعلم الأحكام والشرائع، كما سرقت المرأة المخزومية، وكما زنى ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية، إلى غير ذلك مما هو معلوم، وكما حدث من حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه في قصة الإفك. فيجب أن نعلم يا أخوانا أن شرف الصحبة لا تعادله طاعة من الطاعات، وأن الله عز وجل رضي عن هؤلاء القوم ورضوا عنهم ومقطوع لهم بأعيانهم في الجنة. فإذا سمعت مثل هذا فإياك أن يتحرك في القلب شيء، احذر هذا وانتبه لما يدور في قلبك تجاه الصحابة. نعم، يعني أخونا جزاه الله خير يقول ومن ذكر هذا من باب تقليل من شأن الصحابة هذا يضرب بالنعل على أم رأسه، أما من ذكر مثل هذه الأمور لبيان الأحكام الشرعية فلا مندوح له، لابد أن تذكر. يعني حينما نتكلم ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد الرجم لابد أن نذكر ماعز والغامدية، طب حد السرقة لابد أن نذكر فاطمة المخزومية، هذا من باب إيضاح العمل ومن باب إيضاح الحكم الشرعي. أما أن يذكر هذا من باب التقليل منهم ومن باب الطعن فيهم، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن انتقص منهم فلا شك أنه على شفا هلكة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن ينقيها من كل حقد ومن كل غل. يسأل أخونا ويقول لو قال قائل الصحابة عاصروا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، بل رأوا جبريل في صورة واحد منهم، فكيف يحدث منهم هذا؟ الجواب اعكس القضية، قل لو لم يحدث منهم هذا لقال هذا الخبيث أين الأحكام الشرعية التي طبقت في عهد النبوة؟ يبقى أصبح الأحكام الشرعية مجرد كلام، أما أنها طبقت ما طبقت، ودي من تقدير المولى عز وجل، لذلك ما من حكم شرعي إلا وطبق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم
وحديثها عند النسائي في قصة الرجل الأعمى الذي قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضر أن دمها هضب. فكل الأحكام الشرعية، وده من نعم الله على الأمة، حدثت في عهد الصحابة وطبقت. لذلك انظر في قصة ماعز بن مالك الأسلمي، بعد أن انتهى الأمر ورجم ودفن، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن انتهى الأمر قال: استغفروا لماعز. فقالوا: غفر الله لماعز. قال: والله إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. وكذلك الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي المرأة المخزومية، والحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت: يا رسول الله، بعد أن قطعت يدها، هل لي من توبة؟ قال: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. فهذا أمر، يعني بعد أن فعل الذنب انتهى أمره، وهو من الصحابة الأجلاء. يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ طبعا هنا رقبة المعني بها إيه؟ العبد أو الأمة، وعبر بالجزء عن الكلي. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. طبعا هذا الرجل يا أخوانا غير الرجل الأول الذي ذكره المعلق هنا بأنه سلمة ابن صخر البياضي، لأن سلمة ابن صخر البياضي ثبت عنه عند النسائي وغيره أنه قال: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. فكونه أنه يصيب من النساء ما لا يصيب غيره عنده من الفحولة والفتوة والرجولة الكثير، فهذا بالتأكيد يستطيع الصوم. أما الحالة التي بين أيدينا فلا يستطيع الصوم، ففرق بين الحالتين. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لا بتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا تشريع من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت حالة مثل هذه الحالة فالحكم واحد، لأن هذه ليست قضايا أعداء أعيان، بل أحكام شرعية. نعم. فين؟ ماله سلمة؟ لا، الكفارة بإجماع أهل العلم مرتبة، اللي هي عتق رقبة، بعد ذلك إيه؟ صيام شهرين متتابعين، بعد ذلك إطعام 60 مسكين. أفصل أكثر مما ذكر. قصة سلمة بن صخر البياضي التي أشار إليها المعلق بأن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت أهلي في رمضان. هذه القصة ذكرها الإمام النسائي بسند حسن، نص على ذلك الألباني رحمه الله. وفيه يقول سلمة: كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل علي رمضان خشيت أن أتتابع نفسي فآتي أهلي في رمضان، فقلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي،
حصر الأمر إيه؟ أن سلم بن صخر البياض أعطاه ربنا عز وجل من الفحول والقوة الكثير، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فكان هذا العبد الصالح إذا أتى امرأته لا يفرغ من الإتيان إلا بعد وقت طويل، فهو خشي إن أتاها في ليل رمضان ألا يتمكن من الانتهاء إلا بعد الفجر. وهذا ليس بغريب ولا بعجيب، فكلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان الحلال من نسائه. أما إذا فعل وفعل فالجزاء من جنس العمل، كما ذكرت لكم قبل ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه والحديث رجاله ثقات من حديث محمد ابن سيرين أنه قال: وكان هناك عبد أكار عند أنس بن مالك يعمل على زرنوق له، زرنوق يعني في بئر، فاستعدت امرأة هذا الأكار أنسا على زوجه. أكار يعني إيه؟ مؤاجر، بيعمل عند أنس بن مالك. فحصل إشكال بين هذا الرجل وبين امرأته، فاستعدت المرأة أنسا على هذا الرجل اللي هو شغال بالأجرة تشكي إيه؟ قالت لأنس: لا يدعوني لا بليل ولا بنهار، وجسمي لا يتحمل. يعني هذا الرجل الذي يعمل عند أنس بن مالك لا يدع امرأته بجماع بليل ولا بنهار. يقول محمد بن سيرين: فأصلح أنس بن مالك بين الرجل وبين امرأته على 6 مرات في اليوم والليل. كلام واضح، حتى أن الإمام الهيثمي في المجمع قال: باب في من يكثر الجماع. كن بقى أن الأمور اتلخبطت معانا لسوء صنيعنا ولكثرة ذنوبنا فلا نعمم. يعني هو أصلح بينهما 6 مرات في اليوم والليل، طب هو كان يريد قد إيه؟ الله أعلم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فسلم بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه من هذا الصنف، من هذا الصنف. فلما دخل رمضان خشي أن يأتي الليل فيريد أن يأتي امرأته فلا يتمكن من الانتهاء إلا بعد الفجر، فقال لك أخذها من أصرها، وقال لها: أنت علي كظهر أمي. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فدخلت ذات ليلة فإذا بها تسير في صحن الدار فلمع خلخالها في ضوء القمر، فما لبثت أن نزوت عليه. فلما انتهى منها ذهب لأهله بني بياضة وقال لهم: وقع كذا وكذا، فتعالوا معي إلى رسول الله. قالوا: نحن نأتي معك والله لن يكون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر وقال: أنت وذاك يا سلمة؟ قال: أنا وذاك بين يدك، فاقض فيه في كتاب الله. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فضرب بصفحة كفه على عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذا. قال: هل تستطيع أن تصوم؟ قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم. اتفهمت؟ اتفهمت يا أخواننا القصة دي؟ وهل أصابني؟ طب ما لو صمت ما نفس الحكاية تكرر تاني. ليه؟ عنده فحولة وعنده قوة ورجولة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: اعتق رقبة، كما هو باقي الحديث. اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ طيب، طبعا كل واحد يتحصر على نفسه ويبحث عن نفسه إلى الله المشتكى. يقول طبعا القصة الثانية كما ذكرناها غير قصة الأولى. يقول: وقعت على امرأة وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم
بين نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبو، ثم قال أطعمه أهلك. التعليق هلكت فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة، وقعت على امرأتي جامعتها، رقب عبد مملوكا نوامة تعتقها تحررها من الرق، فمكث جلس ينتظر الحرتين مثنى حرة وهي أرض ذات حرارة سوداء، والمدينة بين حرتين أنيا به، هي الأسنان الملصقة للرباعيات وهي علامة شدة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك منه تعجبا من حال الرجل وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى مقصوده. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان. نعم، لا ليس عليه كفارة، كل النصوص الواردة التي وردت في هذا الأمر لم تأتي ذكر المرأة فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، لا. طيب، خذوا بالكم معايا يا اخوانا، بالنسبة للإطعام سواء في الكفارة المغلظة أو في كفارة اليمين، احنا بننظر للأمر من جهتين، من جهة عدد المساكين ومن جهة كم الإطعام. فكفارته إطعام 10 مساكين، هل يلزم إطعام 10 أم من الممكن إطعام 5 مرتين؟ واخد بالك؟ أو 11 مرات، الثاني هو المتعين، لأن العبرة هنا بعدد الإطعام وبالكم ليس بعدد المساكين. كذلك إطعام 60 مسكين، طيب هل يلزم من ذلك لابد من 60؟ لا، يكفي في ذلك أن تخرج طعام يكفي 60 رجل ولو لرجل واحد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل لما أتى له بالعرق أو المكتل وقال أطعمه ألك، فهذا يكفي الإيه؟ 60 مسكين. نعم، أي نعم، نعم. لا يعني أخونا بيسأل طيب عن وضع المرأة، قلنا النصوص الواردة في الرجل، وطبعا كما تعلمون تأخير البيان عن وقت الحاجة ماله، فكيف بالكتمان؟ طيب هب أن المرأة تسببت في ذلك، يعني نقول سلمة بن صخر وغيرهم من الصحابة كان عندهم من القوة والفحولة ما من خلاله ما استطاعت المرأة أن تدافع عن نفسها وغلبها زوجها على ذلك. طيب هل لو أن المرأة هي التي صنعت هذا، أي راودت زوجها حتى فعل هذا الأمر، الذي أراه والعلم عند الله وهذا محض رأي تشهد له النصوص الشرعية أن عليها القضاء فقط، أما الكفارة تحتاج إلى دليل، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، ما سيأتي إن شاء الله حاضر. نحن قلنا الجهل، والجهل نوعين. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ يعني أخونا هنا بيقول أليس الأصل في الخطاب للرجال خطاب للنساء إلا ما دل الدليل على التخصيص؟ هذا من الدليل على التخصيص، لأنه لم يذكر أن المرأة عليها كذا، يعني لما سلم بن صخر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للمرأة ذكر قط، يبقى هنا خطاب الشارع والتشريع اللي نزل لم يأتي ذكر المرأة، فهو دل على أن هذا الحكم خاص بالرجال فقط. فانتبه. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا.
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك، قال على أحوج مني ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. الآخر تعليق هو يكون من آخر القوم، وقيل معناه الأبعد على الذم، الزنبيل وعاء يحمل فيه كالقفة. بعد ذلك باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولي. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثلي، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم.
تفضل. فماذا ربكم أعلم بما في نفوسكم؟ ماشي، نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، أمرنا أن نعامل الناس بالظهر. وضحت؟ اكتب عندك ومن مفترات الصوم القيء عمدا، القيء عمدا، وضابطه بفعل متعمد يؤدي إلى القيء، كأن يدخل يده أو أصبعه في فمه أو ينظر إلى شيء يجلب القيء أو يشم شيئا يؤدي إلى القيء. دبرك يعني ممكن يضع أصبعه في فمه يتقيأ، أو هو يعرف من عادته إن نظر إلى منظر معين يتقيأ فينظر، ويعرف من عادته أنه إذا شم رائحة معينة يتقيأ فيفعل. كل هذا ضابط القيء الإيه؟ العمد. اكتب. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، لا بسند حسن، من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. من ذرعه قيء ذرعه بالذال، ذرعه قيء افتح قوس أي خرج بغير اختياره، أي خرج بغير اختياره وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وإن استقاء فليقضي، استقاء أي تقيأ متعمدا. وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث
لا يفطرن الصائمة الحجامة والقيء والاحتلام. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، طب قاء هنا متعمد أم ذرعه القيء؟ لا، قاء في فرق قاء واستقاء، يبقى هنا ذرعه القيء، لم يقئ متعمدا، قاء فأفطر. اكتب. قال ابن المنير نعم، مساء تحضرهم. قال ابن المنير، حاول تروض نفسك على عدم الاستعجال بالذات في العلوم الشرعية مهما كان الأمر متفاقم. المسألة دي بتعطيك تؤدى وطول البال في تحصيل العلم، فخذوا بالكم منها كويس. قال ابن المنير، إذا تعقب الحكم بالفاء دل على أنه العلة، مثال ذلك قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. فعلة الاعتزال الأذى. يبقى قال ابن المنير إذا تعقب الحكم والفاء دل على أنه العلة، ده كلام ابن المنير انتهى. أما الزيادة ويسألونك عن المحيط فهذا من باب المثال. اكتب عندك: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم أفطر من أجل الضعف الذي اعتراه لما قاء، من أول السطر. وخلاصة القول أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه، ولا كفارة عليه. نعم، أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه ولا كفارة عليه. طيب اكتب عندك: ومما يلحق بالفطر أيضا الردة. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
ويلحق بذلك أيضا العزم على الفطر وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. العزم على الفطر وإن لم يتناول شيئا من المفطرات. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نرجع للكتاب، يقول التعليق أي القيء يخرج من جوفه ولا يدخل إليه، والصوم ينتقد ويفسد بما يدخل. يقول: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو محرم، واحتدم وهو صائم. وعن ابن عباس أيضا قال: احتدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحدامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شباب: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل الضعف، أي إن الحدامة تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر. يبقى بناء على ذلك مسألة إن الحجامة تفطر الصائم هذه بعلة، وهي من أجل الضعف. فإذا كانت الحجامة تؤدي إلى الضعف وبناء على ذلك سيضعف الإنسان ويهلك فيفطر في هذه الحالة، أما إن لم تؤدي إلى الضعف وكان الإنسان يحتمل فلا بأس بها في نهار رمضان. وكما ذكرنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين الحجامة اتباعا للسنة فهي في أيام معلومة من الشهر، وبين الحجامة للعلاج والمداواة فهذه غير مقيدة بزمن معين. باب الصوم في السفر والإفطار. باب الصوم في السفر والإفطار. يقول: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الشاهد أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهم صيام، بدليل قال: انزل فاجدح لي، هو بلال بن رباح. يقول: فاجدح، اخلط السويق بالماء أو اللبن بالماء وحركه حتى أفطر عليه. الشمس، انظر الشمس أو هذه الشمس فإن ضوءها ما زال ساطعا. رمي بيده هاهنا، أشار بيده إلى جهة المشرق، أفطر الصائم، دخل وقت إفطاره. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصوم. أسرد الصوم، أتابع بين الأيام في الصوم. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. تفضل يا أخي. نعم، يسأل أخونا جزاه الله خير عن الحجامة يدخل فيها حكم التبرع في الدم. نعم، حكم التبرع الدم يأخذ حكم الحجامة من أجل الضعف فيؤثر على الصوم، وإلا فلا شيء فيه إن شاء الله. نعم، ما يحمل على حديث التقييد اللي هو من أجل الضعف. نعم، لا شيء عليه لأنه تسبب في ذلك. ما احنا قلنا هذا من أجل الضعف تسبب في ذلك. من واخد بالي يا مصطفى، ولكن هذا أفطر هنا ليس معنى أن صومه بطل أبدا، ولكنه تسبب في ذلك فتحمل من الوزر كمن أفطر حقيقة. أما أنه يفطر لا لا يفطر. نعم. ما احنا قلنا هذا من باب التقييدي، احتجم هو صائم هذه سنة فعلية، والصحابة قالوا كنت تكرهون الحجامة، قال لأجل الضعف، واخد بالك أفطر الحائض المحروم، هذا يحمل على أنه كان يضعف المحروم. معايا؟ تقييد. نعم. ما احنا قلنا تحمل من الإثم كمن أفطر، أما صومه يبطل لا يبطل. اكتب عندك: روى الحاكم وأبو داود، روى الحاكم، نعم، أي إن أدى الحجامة والتبرع بالدم إلى الضعف وأفطر الإنسان يأثم، إلا تكون ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. روى الحاكم وأبو داود بسند حسن من حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صاحب ظهر صاحب ظهر، ظهر يعني الدواب من الخيل والإبل، أعالجهم أسافر عليه وأكريه، أعالجهم أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر. أعيد، قال حمزة بن عمرو الأسلمي: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني شهر رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني حمزة بن عمرو الأسلمي عنده من الإبل والخيل الكثير يعالجه ويسافر عليه ويكره للناس، يعني دائم الأصفار، وإنه ربما يصادف هذا الشهر أثناء السفر. ثم قال عن نفسه: وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجدني أن أصوم يا رسول الله، وأجدني أن أصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. يقول: وأجدني أن أصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم لأجري أو أفطر؟ أفأصوم أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. أفأصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم لأجري أو أفطر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة. أي ذلك شئت يا حمزة، يعني شئت صوم وإن شئت أفطر. اكتب عندك: قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر في رمضان فعدة من أيام أخرى. فحكم المسافر عدم وجوب الصوم عليه وإباحة الفطر. فحكم المسافر عدم وجوب الصوم عليه وإباحة الفطر. من أول السطر قال الإمام النووي: فإن كان سفره دون مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع. قال النووي: فإن كان سفره دون مسافة القصر وليس معصية الكلام مش منضبط فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر بالإجماع. فوق مع نص الكتاب والسنة. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. نعم أي نعم، احنا قلنا قبل ذلك إن العلة السفر، أما مسألة بقى الراحة وعدم الراحة هذا ليس له اعتبار. نعم نعم، لا يشترط، حب أنه يعني عنا له أمر. نعم لما بقى قالوا قائد السفينه يعني السائق مو مسافر، يعني في فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في حكم السائقين، ده عملوا ليل نهار هل يفطر أم لا؟ قال الأصل الفطر لأن النص صريح ولم يعلقه بزمن معين ولم يقيده بزمن معين. ثم قال الشيخ: وإن استطاعوا أن ينتهزوا الأيام التي يكون فيها نهار قصير فلهم أن يصوموا في هذه الأيام، وإلا فالأصل الإباحة في عدم في جواز الفطر لمن كان مسافرا. طيب نعم، هذا ليس بمسافر. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. عسفان قرية بين مكة والمدينة، قديد موضع قريب من مكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. التعليق: ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، أي ما وجد منهما فإنهما كانا صائمين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقال صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. التعليق: زحاما قوم مزحومين أي يضير بعضهم بعضا في موضع رجلا. قيل هو أبو إسرائيل العامري: البر الطاعة والعبادة والإحسان والخير، الصوم في السفر إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة. يعني بناء عليه إذا سافر الإنسان وكان في صومه مشقة عليه تخرجه عن حد ما اعتاد، في هذه الحالة يا أخوانا الفطر في حقه واجب، وهذا في كل العبادات. لذلك دائما وأبدا، ودي مهمة لمن أراد أن يرتقي بنفسه في العبادات، يعني هو يريد مثلا أن يرتقي في القراءة، في قيام الليل، في الصوم، في الذكر، يعني يريد أن يرتقي بنفسه، وهذا لا يأتي بالتدرج، يأتي بالتدرج. عندما يصل لمرحلة يضيق صدره ويشعر بشيء من الضجر والضيق يكف، لأن في هذه الحالة ستكون العبادة تؤدي إلى الملل، وممكن يصل إلى مرحلة بغض العبادة. وإن لم ينتبه المسلم لهذه الحالة خد بالك سيتفلت من الشرع، يتفلت. يعني هو مثلا يريد أن يصلي قيام الليل وقرأ عن السلف بعض الأثار الطيبة في علو همتهم وكثرة قراءتهم، فأراد أن ينفذ، وبينما هو ينفذ يعني يريد مثلا أن يقرأ 10 أجزاء أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك بكثير في الركعة الواحدة أو في الركعتين، وبينما هو يقرأ اشتد به الألم في ظهره أو في مفاصله أو العرق أو ما شكل هذا، فيريد أن ينفذ ما عزم عليه ولكن وصل لمرحلة ضيق الصدر. لا يا أخوانا، الحالة دي يعني إلا إذا قلنا بوجوب التقصير والكف لا نبعد كثيرا، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. يبقى عند الإقبال أكثر، طب عند الإدبار وضيق الصدر والحرج، لأن النفس البشرية يا أخوانا لها طبيعة وجبلة معينة، ففي هذه الحالة لابد أن تقصرها على النوافل على الفرائض، ولا تبغض عبادة الله إلى نفسك أو إلى خلق الله عز وجل. طيب، يقول باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. حدثنا عبد الله بن مستمع عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا هو فصل الخطاب في الصوم في السفر، طالما أنك تستطيع وليس فيه مشقة ولم يتولد من ذلك أن تبغض العبادة فاستعن بالله وصم، وإلا فما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. باب من أفطر في السفر ليراه الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن شاء صام ومن شاء أفطر. التعليق فرفعه إلى يديه أي رفعه أقصى ما يمكن أن تمتد يده حتى يعلو ويظهر للناس. نقف عند هذا الحد